الدرس الثاني في لطائف الكلم في العلم. يقول المصنف رحمه الله: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما العبادة والاستغاثة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال، فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. المصدر الفتاوى. هذه المقولة وهذه العبارة: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له، لم يذكر شيخ الإسلام القائل لها كما في هذا الموضع من مجموع الفتاوى، لكن نريد أن نأخذ الفائدة من هذه العبارة: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له، بمعنى أن سؤال المخلوق فيه مفاسد، وسؤال الله عز وجل فيه منافع وفوائد. أما سؤال الله، إذا سألت الله ممتثلا قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وممتثلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا سألت فاسأل الله، يترتب على سؤالك لله عز وجل فوائد ومنافع. من ذلك لذة المناجاة، لذة المناجاة، فإن الذي يكثر السؤال على ربه تبارك وتعالى يشعر بلذة في مناجاته لربه، بخلاف سؤاله للمخلوقين فإنه لا يجد لذة، بل يجد حسرة وذلة. الأمر الثاني: محبة الله عز وجل، ومن أكثر من سؤال الله عز وجل أحب الله وأحبه الله، لأنه لم يلتفت إلى أحد سوى الله، فيكافئه الله عز وجل بأن يحبه، لأنه لم ينظر إلى أحد من الخلق متزلفا راجيا سائلا داعيا، بل رجع بسؤاله كله إلى الله عز وجل، وهذا يورثه محبة الله عز وجل، أن يحب الله وأن يحبه الله. ومن فوائد سؤال الله عز وجل إجابة دعاء الله، أن الشخص يصير من المستجيبين لنداء الله عز وجل ولدعائه، فهو من الممتثلين الذين يكون رب العالمين قريبا منهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن فوائد سؤال الله عز وجل نيل إحدى ثلاث من السؤال، نيل إحدى ثلاث: إما أن تعجل له حاجته ودعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له ثواب ذلك في الآخرة. إذن أنت لست بخاسر إذا دعوت ربك، أنت رابح، أنت رابح. أن يعجل لك الدعوة فيجيبها لك، أو يصرف عنك من السوء مثلها تقول الحمد لله وسبب ذلك هو تلك الدعوة، أو يدخر لك الثواب العظيم في الآخرة. وهناك فوائد كثيرة، تلك إشارة إلى بعضها. أما سؤال المخلوق، سؤال المخلوق ففيه مفاسد كثيرة، أذكر لك بعضا منها، وهو مما ذكره أهل العلم. أول هذه المفاسد أن سؤال المخلوق يورث القلب الظلمة والألم. لماذا؟ لأنه اتصال بمن خلق ظلوما جهولا، والاتصال بالظالم الجاهل يؤثر على النفس بالظلمة والجهل. ثاني هذه المفاسد التعلق بهم، بالمخلوقين، أن يتعلق بالمخلوقين إن هم أجابوه لسؤاله وأعطوه، أن يتعلق بهم حبا وخضوعا وطاعة، وهذا فيه خلل في التوحيد والإخلاص لله عز وجل. الأمر الثالث أن السائل للمخلوق يبقى في منته وعلوه عليه، ويبقى ذليلا له. ومثل هذه العبودية لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أنه إن أعطي وجب عليه أن يكافئهم، أن يكافئ من سأله، لكنه قد لا يقدر فيبقى أسيرا لذلك المسؤول، أسيرا له بقلبه، مأسور القلب. كما قال بعضهم هنا: ما وضعت يدي في قصعة إلا قصعة أحد إلا ذللت له، وقعت في قلبه ذلة لذلك الشخص. نعم، ويقول بعضهم: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. هذه ثلاث حكم تبين لك معنى الأسر، أسر القلب بسبب السؤال والمذلة التي وقعت على القلب. قال: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، إذا وجهت حاجتك إلى هذا المخلوق ووجهت سؤلك إليه كنت أسيرا له، لا سيما إذا لم تجد ما تكافئه. واستغني عمن شئت تكن نظيرة، هو مثلك، كما أنه يستغني عنك استغني عنه. وأحسن إلى من شئت تكن أميره. وقد يعطيه في ذلك التنازلات في دينه، والله المستعان. من المفاسد أيضا أنه إذا لم يجبه ذلك المسؤول، سأل شخصا فلم يجبه، كانت النتيجة سيئة. ماذا يترتب على القلب؟ الخصومة، البغض، الكراهية، الحقد، الحسد وغير ذلك. ليش ما يعطيني؟ يبدأ الآن انظر هذه العواقب. تلك إذا أجابه وأعطاه صار أسيرا. طيب إذا لم يعطه سؤله ولم يجبه إلى ما يريد، ماذا يكون؟ تتولد مفاسد كثيرة: الحقد والقطيعة والكراهية. وأخطر هذه المفاسد، أخطرها أنها تفضي أن المسألة أو السؤال يفضي بكثير من الناس إلى التعبد لغير الله عز وجل والتذلل لغير الله سبحانه وتعالى. ولذا قال شيخ الإسلام: وأما العبادة والاستغاثة والتأله وهو التعبد فلا حق فيها للبشر بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد، المعنى لا نعبد إلا إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فإذا ليعرض الإنسان عن سؤال المخلوقين وليتوجه إلى من خزائنه ملأى لا تنفد، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يدعو الله عز وجل ويثق به. ومن هذه العبارة تستفيد أن الأصل في سؤال المخلوق الحرمة، إلا إذا دعاه أو دعته ضرورة لذلك فلا بأس، لكن يتنبه لثلاثة أمور: إذا اضطر إلى سؤال أحد يتنبه لثلاثة أمور. الأمر الأول أن يرد بالمثل، أن يرد بالمثل. الثاني أن يجتهد في الرد بأحسن من ذلك، أحسن منه. الثالث إن لم يقدر لضيق في رزقه فليجتهد في الدعاء لمن أعطاه. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني بحيث لا يبقى في القلب أي ذرة من الذلة، ولأنك قد وفيت له، دعوات وفيت. بالدعوات، فلا يبقى في القلب خضوع أو تذلل لذلك المخلوق. إذن هذه ثلاثة أمور إذا احتاج الشخص إلى السؤال أو اضطر إليه ينظر في هذه الأمور فإنها مهمة. وأما بالنسبة لترجمة شيخ الإسلام وكذا كتاب الفتاوى مر معنا بيان ذلك.